أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، ما زلنا في مجتبى أبي عبد الرحمن النسائي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وتوقفنا عند كتاب التطبيق.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. غفر الله لشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال الإمام النسائي رحمه الله: أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد بن الحارث عن شعبة عن سليمان قال: سمعت إبراهيم يحدث عن علقمة والأسود أنهما كان مع عبد الله في بيته فقال: أصلى هؤلاء؟ قلنا: نعم. فأمهما وقام بينهما بغير أذان ولا إقامة. قال: إذا كنتم ثلاثة فاصنعوا هكذا، وإذا كنتم أكثر من ذلك فليؤمكم أحدكم وليفرش كفيه على فخذيه. فكأنما أنظر إلى اختلاف أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أخبرني أحمد بن سعيد الرباطي قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله قال أخبرنا عمرو عن الزبير وهو ابن عدي عن إبراهيم عن الأسود وعلقمة قال: صلينا مع عبد الله بن مسعود في بيته فقام بيننا فوضعنا يعني أيدينا على ركبنا فنزعها فخالف بين أصابعنا وقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. قال: أخبرنا نوح بن حبيب قال أخبرنا ابن إدريس عن عاصم بن كليب عن عبد الرحمن بن الأسود عن علقمة عن عبد الله قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة فقام فكبر، فلما أراد أن يركع طبق يديه بين ركبتيه وركع، فبلغ ذلك سعدا فقال: صدق أخي، قد كنا نفعل هذا، ثم أمرنا بهذا، يعني الإمساك بالركب.
طبعا هذا الكتاب يسمى بكتاب التطبيق، والتطبيق هذا نسخ، وصورته أن يجمع الإنسان بين يديه ويضع كلا اليدين بين فخذيه ويركع. هذا كان في بداية الإسلام، ثم بعد ذلك نسخ وأصبح الركوع على الهيئة المعروفة، وهو القبض بالإيه؟ القبض باليدين على الركب بالركوع المعروف. فهذه أحاديث يعني ثابتة، ومرت هذه الأحاديث معنا، ولكنها أخبار منسوخة لا يعمل بها. وكان ابن مسعود لا يعلم أن هذه الأحكام نسخت، يعني هذه الهيئة. الخبر الأول فيه سليمان هو الأعمش قال: سمعت إبراهيم هو ابن يزيد ويقول يحدث عن علقمة والأسود، علقمة بن قيس والأسود ابن يزيد. الخبر الذي يليه فيه عمرو أحمد بن سعيد حدثنا عبد الرحمن أخبرنا عمرو هو عمرو ابن أبي قيس، عمرو ابن أبي قيس. الإسناد الأخير نوح ابن حبيب قال أخبرنا ابن إدريس هو عبد الله ابن إدريس، عبد الله ابن إدريس، ومرت معنا هذه الأحاديث. قال: باب نسخ ذلك، يعني نسخ الصفة المعروفة للركوع.
قال: أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن أبي يعفور عن مصعب بن سعد قال: صليت إلى جنب أبي وجعلت يدي بين ركبتي فقال لي: اضرب بكفيك على ركبتيك. قال: ثم فعلت ذلك مرة أخرى فضرب يدي وقال: إنا قد نهينا عن هذا وأمرنا أن نضرب بالأكف على الركب. قال: أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد عن إسماعيل بن أبي خالد عن إسماعيل بن أبي خالد عن الزبير بن عدي عن مصعب بن سعد رضي الله عن مصعب بن سعد قال: ركعت فطبقت فقال أبي: إن هذا شيء كنا نفعله، ثم ارتفعنا إلى الركب.
الخبر الأول فيه أبو يعفور وهو وقدان بن أبي وقدان، والحديث في الكتب الستة البخاري ومسلم وغيره. والحديث الذي يليه طبعا قتيبة بن سعيد أبو عوانة اسمه إيه؟ الوضاح بن عبد الله اليشكري إلى آخره. الخبر التالي أخبرنا عمرو بن علي هذا الفلاس ويحيى بن سعيد هذا من القطان عن إسماعيل بن أبي خالد إلى آخره، والحديث أيضا عند أصحاب الكتب الستة متفق عليه وعند أصحاب السنة. قال: باب الإمساك بالركب في الركوع.
قال: أخبرنا محمد بن بشار قال حدثني أبو داود قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن إبراهيم عن أبي عبد الرحمن عن عمر قال: سنت لكم الركب فأمسكوا بالركب. قال أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله عن سفيان عن أبي حصين عن أبي عبد الرحمن السلمي قال قال عمر إنما السنة الأخذ بالركب.
طيب هذا الأثر الأول محمد بن بشار بندر ماشي أبو داود عن شعبة الطيالسي دائما والأعمش سليمان وإبراهيم عن أبي عبد الرحمن هذا عبد الله ابن حبيب أبو عبد الرحمن هو عبد الله ابن حبيب السلمي وهذا الحديث قال عنه الإمام الترمذي حسن صحيح وكذلك يقبله الشيخ الألباني ويقبله الشيخ مقبل وغيرهم من أهل العلم فهو حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه سنة لكم الركب فأمسكوا بالركب وهو ينسب لنا أن هذه السنة إذن هذا الخبر له حكم الإيه؟ له حكم الرفع الخبر الذي يليه مثله وعبد الله في الإسناد هو ابن المبارك عن سفيان هو لا هذا الثوري لأن به بواسطة رجلين عن أبي حصين ما اسمه عثمان ابن عاصم أبو حصين اسمه إيه؟ عثمان بن عاصم عن أبي عبد الرحمن السلمي المتقدم قال عمر إنما السنة الأخذ بالركب هذا مثل الذي قبله أيضا قال عنه الترمذي حسن صحيح يقبله قال باب مواضع الراحتين في الركوع راحة الإنسان اللي هي بطن الكف بطن كف الإنسان هذا المقصود
قال أخبرنا هند بن السري في حديثه عن أبي الأحوص عن عطاء بن السائب عن سالم قال أتينا أبا مسعود فقلنا له حدثنا عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام بين أيدينا وكبر فلما ركع وضع راحتيه على ركبتيه وجعل أصابعه أسفل من ذلك وجاف بمرفقيه حتى استوى كل شيء منه ثم قال سمع الله لمن حمده فقام حتى استوى كل شيء منه
يبقى الآن شوف هذه الصفة ابتداء الحديث يقبله الشوكاني ويقبله الشيخ الألباني وصاحب فتح الغفار وغيره الرباعي صاحب فتح الغفار هذا الظاهر في ضبطه وتكلم عليه الإمام الطبراني ومن الممكن أن يوجه هذا الكلام من الإمام الطبراني في بعض الأسانيد لكن الحديث ثابت يقول كبر فلما ركع وضع راحتيه على ركبتيه هذه السنة أن يضع الإنسان باطن الكف على على ركبته كويس وجعل أصابعه أسفل من ذلك يعني لم يقبض هكذا الركبة هكذا لم يقبض كده وإنما قبض بهذه الصورة لأن في بعض الناس يقبض هكذا الركب وهذا غير صحيح المفروض أن يقبض بهذه الصورة وجعل وجعل أصابعه أسفل من ذلك هذا على مقتضى الروايات التي أعلمها لا أدري هل هناك روايات أخرى مفسرة بهذه الهيئة أم لا قال وجاف يعني كأنه أبعد وجاف بمرفقيه وجاف بمرفقيه يعني بعد بين لم يلتصق بهذه الصورة وإنما جاف بين بمرفقي حتى استوى كل شيء منه هذا بالنسبة لهيئة الركوع يعني استوى بمعنى أنه لو وضعت الماء على ظهره لكان ثابتا كويس حتى استوى كل شيء منه ثم قال سمع الله لمن حمده فقام حتى استوى كل شيء منه الحديث بطوله الحديث أطول من هذا وزي ما قلت لك يقول الشوكاني والرباعي والشيخ الألباني وغيرهم وأخرجه الإمام أبو داود أيضا في سننه قال باب مواضع أصابع اليدين في الركوع
قال أخبرنا أحمد بن سليمان الرهاوي قال حدثنا حسين عن زائدة عن عطاء عن سالم أبي عبد الله عن عقبة بن عمرو قال ألا أصلي لكم كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فقلت بلى فقام فلما ركع وضع راحتيه على ركبتيه وجعل أصابعه من وراء ركبتيه وجاف إبطيه حتى استقر كل شيء منه ثم رفع رأسه فقام حتى استوى كل شيء منه ثم سجد فجاف إبطيه حتى استقر كل شيء منه ثم قعد حتى استقر كل شيء منه ثم سجد حتى استقر كل شيء منه ثم صنع كذلك 4 ركعات ثم قال ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهكذا كان يصلي بنا.
طيب من وراء ركبتيه هتفسر كالحالة الأولى، يعني أدنى من إيه؟ من ركبتيه، أدنى من ركبتيه. والإسناد طبعا هذا مر معنا، حديث عقبة مر معنا قبل ذلك تكلمنا عليه. حسين في الإسناد هو حسين ابن علي ابن الوليد، حسين ابن علي ابن ليه الوليد، وزائدة هذا من زائدة ابن قدامة عن عطاء ماشي، عن سالم هذا من سالم أبي عبد الله عن عقبة سالم هذا يقال له سالم البراد، لا تظن هذا سالم بن عبد الله، ها هذا سالم البراد كويس البراد هكذا باء وراء وألف وداء. والحديث هذا زي ما حديث عقبة سبق وتكلمنا عليه. قال باب التجافي في الركوع.
قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم عن ابن علية عن عطاء بن السائب عن سالم البراد.
طبعا إحنا عاوزين لو راجعتم كتب الشروح في قوله وجعل أصابعه من وراء ركبتيه أيضا، فلعل بعض الشراح ذكر تفسيرات أخرى غير هذا التفسير، يعني نراجع هذه اللفظة. باب التجافي في الركوع.
قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم عن ابن علية عن عطاء بن السائب عن سالم البراد قال أبو مسعود ألا أريكم كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي؟ قلنا بلى. قال فقام فكبر، فلما ركع جاف بين إبطيه حتى لما استقر كل شيء منه رفع رأسه فصلى 4 ركعات هكذا، وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي.
هو الحديث الذي قبله لكن يعني اختصر على موضع الشاف، فكبر فلما ركع جاف بين إبطيه ولم يلصق بين إبطيه. قال باب الاعتدال في الركوع.
قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال حدثنا محمد بن عطاء عن أبي حميد الساعدي قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركع اعتدل فلم ينصب رأسه ولم يقنعه ووضع يديه على ركبتيه.
لم ينصب رأسه، الحديث في البخاري وأبو داود وغيره، لم ينصب رأسه يعني يرفعه هكذا حال ركوعه وينظر إلى قبلته، ولم يقنعه، وفي بعض حديث عائشة ولم يصوبه كويس، ولم يقنعه يعني يطأطئ رأسه حتى ينظر إلى بطنه وإلى فخذه، وإنما يكون معتدلا. ويحيى في الإسناد محمد بن بشار بن دار يحيى من القطان. قال باب النهي عن القراءة في الركوع.
قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد أبو قدامة السرخسي قال حدثنا حماد بن مسعدة عن أشعث عن محمد عن عبيدة عن علي رضي الله عنه قال نهاني النبي صلى الله عليه وسلم عن القصي والحريري
عن القصي والحريري
وخاتم الذهب وأن أقرأ وأنا راكع، وقال مرة أخرى وأن أقرأ راكعا. قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن عجلان عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن ابن عباس عن علي رضي الله عنه قال نهاني النبي صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهب وعن القراءة راكعة وعن القصي وعن والمعصفر. قال أخبرنا الحسن
دائما نفتح القصية
وعن القصي والمعصفر. قال أخبرنا الحسن بن داود المنكدري قال حدثنا ابن أبي فديك عن الضحاك بن عثمان عن إبراهيم بن حنين عن أبي عن عبد الله بن عباس عن علي رضي الله عنه قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أقول نهاكم عن تخطم الذهب وعن لبس القصي وعن لبس المفدم والمعصفر وعن القراءة في الركوع. قال أخبرنا عيسى بن حماد زغبته عن الليثي عن يزيد بن أبي حبيب أن إبراهيم بن عبد الله بن حنين حدثه أن أباه حدثه أنه سمع علي رضي الله عنه يقول نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهب وعن لبس القصي والمعصفر وقراءة القرآن وأنا راكع. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن نافع عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبي عن علي رضي الله عنه قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس القصي والمعصفر وعن تختم الذهب وعن القراءة في الركوع.
طيب هذه أنواع من النهي. طبعا القصي والحرير والمفدم هذه الأشياء أشياء أسواب من أنواع من الحرير أنواع من الحرير تحرم على الإنسان. وكذلك المعصفر هذا ثوب به بهرجة لا يصلح أن يكون للرجال, يعني نوع اللون المعروف به زهو ونحو ذلك فهذا لا يصلح للرجال. خاتم الذهب معروف, والشاهد من كل هذا القراءة في الايه؟ القراءة في الركوع. فالقراءة في الركوع هذه ظاهر النصوص تقول بالحرمة إذا حمل النهي وهي هنا على ظاهره, فظاهر النصوص تقول بحرمة القراءة في الركوع والسجود إلا إذا وقع من الإنسان سهو ونحو ذلك, فالسجود للسهو يعني مشروع هنا على قول بعض العلماء. الحديث الأول هذا يصححه الشيخ الألباني وأشعث فيه هو ابن عبد الملك عن محمد عن عبيدة. محمد من؟ ها؟ ابن سيرين. ابن سيرين وعبيدة من؟
السلماني.
السلماني عبيدة عن علي وعبيدة الايه؟ السلماني. الإسناد الذي يليه هذا عند مسلم, حديث علي نهاني النبي عن خاتم الذهب والقراءة والقصي والمعصفر, هذا عند الإمام مسلم. ابن عجلان فيه هو محمد ابن عجلان, وشيخه أو تلميذه يحيى بن سعيد هو القطان. الخبر الثالث في هذا الباب الحسين بن داود المنكدري قال حدثنا ابن أبي فديك, ما اسمه؟ محمد بن إسماعيل, أحسنتم. عن ضحاك لآخر الإسناد قال أخبرنا عيسى بن حماد زغبة عن الليث, من؟ ابن سعد, يكنى به بأبي الحارس. طيب الإسناد الأخير قتيبة بن سعيد عن مالك عن نافع عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي. نافع طبعا مولى ابن عمر, لكن هذا إسناد إيه؟ يرويه عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عبد الله عن علي إلى آخر الإسناد, وهو أيضا عند مسلم. كل هذه الأحاديث التي قرأناها عدا الأول هذا انفرد به الإمام النسائي, ثم بقية الأحاديث هذه عند الإمام مسلم وبعضها عند أصحاب السنن. قال باب تعظيم الرب في الركوع.
قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن سليمان بن سحيم عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد بن عباس عن أبيه عن ابن عباس قال كشف النبي صلى الله عليه وسلم الستارة والناس صفوف خلف أبي بكر رضي الله عنه فقال أيها الناس إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له, ثم قال ألا إني نهيت أن أقرأ القرآن أن أقرأ راكعا أو ساجدا, فأما الركوع فعظيموا فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء قمن أن يستجاب لكم.
هذا الحديث عند الإمام مسلم, وسفيان في الإسناد من؟ هو ابن عيينة. نعم الحديث عند مسلم. الشاهد من الحديث ليه؟ أقرأ راكعا أو ساجدا مقصود القرآن, فأما الركوع فعظموا فيه الرب. عظموا فيه الرب يعني يذكر ما يعني الأذكار التي تناسب التعظيم وهي واردة في السنة, والسجود فاجتهدوا في الدعاء يعني قامن أن يستجاب لكم, يعني حري أن يستجاب للإنسان حال سجوده. هذا شيء يغفل عنه كثير من الناس, لأن السجود الأصل فيه الإنسان يسبح نعم يقول أذكار واردة, لكن أن يكسر الإنسان فيه من الدعاء ولا يغفل عن الدعاء في السجود. باب الذكر في الركوع.
قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن سعد بن عبيدة عن المستورد بن الأحنفي عن صلة بن زفر عن حذيفة قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المستورد بن الأحنفي عن صلة بن زفر عن حذيفة قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فركع فقال في ركوعي سبحان ربي العظيم وفي سجودي سبحان ربي الأعلى.
هذا الحديث عند الإمام مسلم أبو معاوية محمد ابن خازم الضرير. قسمنا أخباره قبل كده. والعمر سليمان. طيب. قال باب أو باب نوع آخر من الذكر في الركوع.
قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد ويزيد قال حدثنا شعبة عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي.
هذا عند البخاري ومسلم. وخالد في الإسناد هو ابن الحارس، لأنه إن خالد عن شعبة يبقى مين؟ ابن الحارس. ويزيد عن شعبة هو يزيد مين؟ يزيد من؟ لا يزيد ابن زريع. يزيد ابن زريع. ومنصور شعبة عن منصور، منصور من؟ ابن المعتمر. عن أبي الضحى اسمه ايه؟ أبو الضحى اسمه ايه؟ مسلم ابن ايه؟ صبيح. أحسن، لا نقول صبيح إنما هو مسلم ابن صبيح. مسروق ابن الأجدع اللي هو تلميذ عائشة. والحديث في الصحيحين. باب نوع آخر منه.
قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة قال أنباني قتادة عن مطرف عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه سبوح قدوس رب الملائكة والروح.
هذا يعني الإسناد مثل الذي قبله إلا مطرف. مطرف مين؟ مطرف ابن عبد الله. والحديث عند مسلم. سبوح يعني هذا شيء من التنزيه لله تبارك وتعالى. قدوس يعني هو المطهر، رب الملائكة والروح. باب نوع آخر يعني من أذكار الركوع.
قال أخبرنا عمرو بن منصور يعني النسائي قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا الليث عن معاوية يعني ابن صالح عن ابن قيس الكندي وهو عمرو بن قيس قال سمعت عاصم بن حميد قال سمعت عوف بن مالك يقول قمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فلما ركع مكث قدر سورة البقرة يقول في ركوعه سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة.
يعني قدر البقرة لو تصور حتى لو كانت أقل من قدر جزء واحد، هذا يعني ركوع طويل. وهذا الحديث مقبول، النووي يقبله، يقبله الإمام النووي والعيني وكذلك الحافظ ابن حجر ومغلطاي وأيضا الشوكاني والشيخ مقبل والشيخ الألباني. فهو حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال باب نوع آخر.
قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلامة قال حدثني عمي الماشجون بن أبي الماجشون بن أبي سلامة عن عبد الرحمن الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع قال اللهم لك ركعت ولك أسلمت وبك آمنت خشع لك سمعي وبصري وعظامي ومخي وعصبي.
هذا عند الإمام مسلم وحديث ثابت. نوع آخر أخبرنا.
قال أخبرنا يحيى بن عثمان الحمصي قال حدثنا أبو حيوة قال حدثنا شعيب عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع قال اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت وعليك توكلت أنت ربي خشع قلبي وسمعي وبصري ودمي ولحمي وعظمي وعصبي لله رب العالمين. قال أخبرنا يحيى بن عثمان قال حدثنا ابن حمير قال حدثنا شعيب عن محمد بن المنكدر وذكر آخر قبله عن عبد الرحمن الأعرج عن محمد بن ابن مسلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام يصلي تطوعا يقول إذا ركع اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت عليك توكلت أنت ربي خشع سمعي وبصري ولحمي ودمي ومخي وعصبي لله رب العالمين.
الحديث الأول هذا يصححه الشيخ الألباني. وأبو حيوة اسمه شريح بن يزيد. أبو حيوة اسمه إيه؟ شريح بن يزيد. قال حدثنا شعيب. شعيب هذا ابن دينار. شعيب ابن دينار. الخبر الذي لي يحيى بن عثمان قال حدثنا ابن حمير اسمه محمد ابن حميد. ابن حمير اسمه إيه؟ محمد ابن حميد يكنى بأبي أبو عبد الحميد. نعم يكنى بأبي عبد الحميد. صدوق. وطبعا هذا الذكر في الركوع انفرد به الإمام النسائي عليه رحمة الله. هذه الزيادة في الركوع الزيادة الطويلة انفرد بها الإمام النسائي عن أصحاب الكتب الستة، والظاهر أنها ثابتة. باب الرخصة في ترك الذكر في الركوع.
قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا بكر بن مضر عن ابن عجلان عن علي بن يحيى الزرقي عن أبيه عن عمه وكان بدريا قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ دخل رجل المسجد فصلى ورسول الله صلى الله عليه وسلم يرمقه ولا يشعر ثم انصرف فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فرد عليه السلام ثم قال ارجع فصل فإنك لم تصل. قال لا أدري في الثانية أو في الثالثة. قال والذي أنزل عليك الكتاب لقد جهدت فعلمني وأرني. قال إذا أردت الصلاة فتوضأ فأحسن الوضوء ثم قم فاستقبل القبلة ثم كبر ثم اقرأ ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع رأسك حتى تطمئن قاعدا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا فإذا صنعت ذلك فقد قضيت صلاتك ومن تقصت من ذلك فإنما تنقصه من صلاتك.
هذا فهم الإمام النسائي. باب الرخصة في ترك الذكر في الركوع يعني كأن الأذكار في الركوع والسجود سنة مسنونة فإن ركع الإنسان ولم يذكر فلا شيء عليه. هذا فهم من الإمام النسائي مأخوذ هذا من الترجمة باب الرخصة ها؟ يعني أن الأمر هذا يعني كأنه شيء مندوب والشاهد من هذا ثم ركع نعم ثم ركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع أين الذكر لم يذكر. وطبعا هذا حديث المسيء وحديث المسيء هذا تكلم فيه العلماء بكلام إيه بكلام طويل وممن قبل هذا الحديث الإمام البزار. طبعا في بعض روايات حديث المسيء روايات فيها أخطاء لو جاءت مثل هذه الروايات ننبه عليها إن شاء الله. لكن الأصل لحديث المسيء إيه حديث مقبول يقبله الإمام البزار ويقبله الإمام النووي وكذلك المنذري وكذلك يقبله الهيثمي أو معذرة الهيثمي المكي الهيثمي الشافعي المكي المعروف والشيخ الألباني أيضا يقبله. فالحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن طبعا العلماء بعض العلماء يقول ننظر في حديث المسيء وأي شيء لم يذكر في حديث المسيء يعتبر من الايه من السنة وما ذكر في حديث المسيء فهو من الأركان والواجبات. وإذا أردنا أن نحكم هذه القاعدة ونعمل بها في حديث المسيء فعلينا أن نجمع كل روايات هذا الحديث لأن في بعض الأحاديث أو في بعض الروايات ذكرت أشياء لم تذكر في بعضها فنحتاج إلى جمع هذا الخبر وجمع كل الروايات الثابتة فيه وننظر في كل ركن من الأركان وواجب من الواجبات هل ذكر في حديث المسيء أم لا. وهو بحث طيب وقد قام يعني بعض معاصرين بجمع أحاديث وروايات المسيء ويعني موجود متداول بين طلبة العلم لمن أراد أن يراجعه. فهذا الحديث يقبله البزار زي ما قلت لك والنووي والمنذري والهيثمي المكي وكذلك الشيخ الألباني. باب الأمر بإتمام الركوع.
قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أنس يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتم الركوع والسجود إذا ركعتم وسجدتم.
هذا الحديث أيضا يقبله الإمام السيوطي كما في الجامع الصغير وأيضا يقبله الشيخ الألباني الشيخ شعيب عليهما رحمة الله. فحديث ثابت. وخالد فيه من ها ايه هو هذا الحديث من مفردات النسائي ها من روايه من في هذا ها هذا حد عنده تخريج يا اخوان ها مخرج عندك ايه البخاري ومسلم فين من مفردات النسائي بس نسائي فقط لعل راجع ومراجع ده براجع الحديث ماشي. وهذا الخبر زي ما قلت لك السيوطي والشيخ الألباني والشيخ شعيب أتم الركوع والسجود إذا ركعتم وسجدتم. باب رفع اليدين عند الرفع من الركوع.
قال أخبرنا سهل بن نصر قال أخبرنا عبد الله عن قيس بن سليم العنبري قال حدثني علقمة بن وائل قال حدثني أبي قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيته يرفع يديه إذا افتتح الصلاة وإذا ركع وإذا قال سمع الله لمن حمده هكذا وأشار قيس إلى نحو الأذنين.
شايف فرأيته يرفع يديه إذا افتتح الصلاة وإذا ركع وإذا قال سمع الله لمن إيه؟ يبقى إذا ركع يرفع يديه وإذا رفع يرفع يديه. هذه السنة ودليلها حديث وائل ابن حجر ومر معنا الحديث عبد الله في الإسناد هو ابن المبارك باب رفع اليدين. طبعا لما بنقول مر معنا الحديث ممكن يكون الإمام النسائي لم يسق هذه اللفظة ساق إيه؟ ساق ما يريده. يعني مثلا لو كان في السجود هيسوق من حديث وائل ابن حجر إيه؟ السجود فقط والركوع لم يسوقه إنما يسوقه بعد ذلك. وإحنا هنكون أكيد اتكلمنا على من صحح ومن ضعفه قبل فلا نريد أن نعيد يعني الكلام مرة ثانية. لو أنت رجعت إلى العزو في يعني المصدر السابق في سنن النسائي الإمام بيكرر كثير يكرر ويقطع مثل الإمام البخاري لكن الإمام البخاري بكسرة. فإذا عدنا هنجد هناك الأحكام التي ذكرناها.
نعم. قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا
رفع اليدين حذاء فروع الأذنين عند الرفع من الركوع.
قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا يزيد وهو ابن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة قال حدثنا سعيد عن قتادة عن نصر بن عاصم أنه حدثهم عن مالك بن الحويرث أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع حتى يحاذي بهما فروع أذنيه
حتى يحاذي بهما فروع أذنيه. الحديث عند مسلم وسعيد في الإسناد هو ابن أبي عروبة وقتادة هو ابن دعامة. باب رفع اليدين حذو المنكبين عند الرفع من الركوع.
قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا مالك بن أنس عن الزهري عن سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إذا دخل في الصلاة حذو منكبيه وإذا رفع رأسه من الركوع فعل مثل ذلك وإذا قال سمع الله لمن حمده قال ربنا لك الحمد وكان لا يرفع يديه بين السجدتين.
هذا الحديث في البخاري هذا الخبر في البخاري. باب الرخصة في ترك ذلك وإن رفع اليدين حذو المنكبين عند الرفع من الركوع. هنا الرخصة في الترك.
قال أخبرنا محمود بن غيلان المروزي قال حدثنا وقيع قال حدثنا سفيان عن عاصم بن كليب عن عبد الرحمن بن الأسود عن علقمة عن عبد الله أنه قال ألا أصلي بكم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فصلى ولم يرفع يديه إلا مرة واحدة.
احنا تكلمنا عن الحديث ده قبل ذلك في بعض ألفاظه وقلنا إن به ضعف. هذا الحديث به ضعف. باب ما يقول الإمام إذا رفع رأسه من الركوع.
قال أخبرنا سهل بن نصر قال أخبرنا عبد الله عن مالك عن ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه وإذا كبر للركوع وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك وإذا قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد وكان لا يفعل ذلك في السجود. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرزاق قال حدثني معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال اللهم ربنا لك الحمد اللهم ربنا ولك الحمد.
في الأول سمع الله لمن حمده ممكن الإنسان يأخذ من هذا سنة ربنا ولك الحمد اللهم ربنا ولك الحمد. هذه الصيغ تقول في صلاة مرة ربنا ولك الحمد والأخرى اللهم ربنا ولك الحمد كل هذه سنن تحيى بها الصلاة. الخبر الأول في البخاري والثاني سبق معنا حديث أبو هريرة هذا في ذكر يعني ألفاظ من صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الرزاق الصنعاني مصنف معمر ابن راشد معروف. باب ما يقول المأموم.
قال أخبرنا هند بن السري عن ابن عيينة عن الزهري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم سقط من فرس على شقه الأيمن فدخلوا عليه يعودونه فحضرت الصلاة فلما قضى الصلاة قال إنما الإمام ليؤتم به فإذا ركع فاركع وإذا رفع فارفع وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. قال أخبرنا محمد بن سلمة قال أخبرنا ابن القاسم عن مالك قال حدثني نعيم بن عبد الله عن علي بن يحيى الزرقي عن أبي عن رفاعة بن رافع قال كنا يوما نصلي وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رفع رأسه من الركعة قال سمع الله لمن حمده فقال رجل وراءه ربنا ولك الحمد 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 حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من المتكلم آنفا فقال رجل أنا يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد رأيت بضعة وثلاثين ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أولا.
طيب هذا الحديث الأول في البخاري ومسلم، خبر الأول هذا في البخاري ومسلم، والثاني موجود أيضا في البخاري. محمد بن سلمة قال أخبرنا ابن القاسم، ابن القاسم عن مالك عبد الرحمن، عبد الرحمن بن القاسم. طبعا إنما أقرت هذه الزيادة ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، إنما أقرت بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم، ليس إلا باب ثواب قوله ربنا ولك الحمد.
قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن سمية عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، فإنه من وفق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا سعيد عن قتادة عن يونس بن جبير عن حطان بن عبد الله أنه حدث أنه سمع أبا موسى قال إن نبي الله صلى الله عليه وسلم خطبنا وبين لنا سننا وعلمنا صلاتنا فقال فقال إذا صليتم فأقيموا صفوفكم ثم ليؤمكم أحدكم، فإذا كبر الإمام فكبروا، إذا قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين يجيبكم الله، وإذا كبر وركع فكبروا واركعوا، فإن الإمام يركع قبلكم ويرفع قبلكم. قال نبي الله صلى الله عليه وسلم فتلك بتلك. قال فإذا قال سمع الله لمن حمد فقولوا ربنا ولك الحمد يسمع الله لكم، فإن الله عز وجل قال على لسان النبي صلى الله عليه وسلم سمع الله لمن حمد، فإذا كبر وسجد فكبروا واسجدوا، فإن الإمام يسجد قبلكم ويرفع قبلكم. قال نبي الله صلى الله عليه وسلم فتلك بتلك، فإذا قال فإذا كان عند القاعدة فليكن من أول قوله من أول قول أحدكم التحيات الطيبات والصلوات لله سلام عليك الصلوات لله سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبع
أشهد أن لا إله إلا الله
وأن محمدا عبده ورسوله سبع كلمات وهي تحية الصلاة.
الحديث طبعا الأول هذا أخرجه الإمام البخاري وكذلك الإمام مسلم، قتيبة بن سعيد مالك بن أنس سمي هذا القرشي يكنى بأبي عبد الله عن أبي صالح عن أبي هريرة، أبو صالح زكوان معروف، سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، فإن من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. والإمام انتقى هذه اللفظة، وإن كان في بعض ألفاظ هذا الحديث أن الأجر هذا منوط بالتأمين، منوط بالتأمين وليس بالحمد، لكن ظاهر الرواية هنا يعني يتماشى مع هذا التبويب الذي قاله الإمام. الخبر الذي يليه إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد هو ابن الحارث، خالد هو ابن الحارث قال حدثنا سعيد، دائما خالد عن سعيد ابن أبي عروبة هذا في الغالب، قتادة بن دعامة إلى آخر الإسناد، والحديث أيضا عند الإمام مسلم وهو حديث هام، حديث أبو موسى يعني فيه ألفاظ هامة، إذا صليتم فأقيموا صفوفكم ثم ليؤمكم أحدكم، هنا لم يعني يفسر أو الأولى بالإمامة ومفسر في أحاديث أخرى، فإذا كبر الإمام فكبروا يعني بعده، وإذا قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا يعني بعد الإمام آمين، وفيه إيه فقولوا يعني لا تبطئوا وإنما قولوا تبعا للإمام يجيبكم الله، وإذا كبر فكبروا. طبعا هنا نعم، وإذا كبر وركع فكبروا واركعوا، فإن الإمام يركع قبلكم ويرفع قبلكم، قال نبي الله فتلك بتلك يعني إيه، وإذا كبر وركع فكبروا واركعوا، فإن الإمام يركع إيه قبلكم وأنتم تركعوا بعده ثم يرفع، ولكم فضل الركوع ها هنا، ففضل الركوع الأول عليكم من الإمام كفضل تأخر الإمام في إيه أو تقدم الإمام عليكم في الرفع فتلك بتلك. يعني هو زي ما بيقول كده لا يركع أزيد من الإيه؟ من الناس، وإنما يركع قبلهم، نعم لكنه يرفع أيضا إيه؟ قبله. وكذلك في السجود في هذه اللفظة. قال نبي الله فتلك بتلك، فإذا قال سمع الله لمن حمده فقل ربنا ولك الحمد يسمع الله لكم. هذه أولى، هذه أولى في الأفضلية من الحديث الأول، لأن الحديث الأول من الممكن أن يكون مفسر في روايات أخرى بأنه ماشي على التأمين وليس على التسميع. كويس، يبقى يعني الأولى أن يكون هذا الحديث هو الذي فيه ثوابه، يسمع الله لكم، سمع الله يعني يسمع الله لكم، فإن الله عز وجل قال على لسان نبيه سمع الله لمن حمده، فإذا كبر وسجد فكبروا واسجدوا فإن الإمام يسجد قبلكم ويرفع قبلكم. قال نبي الله صلى الله عليه وسلم فتلك بتلك، فإذا كان عند القاعدة فليكن من أول قول أحدكم تحيات، يعني إذا جلس للتشهد فهذه الصيغة هي صيغة من؟ صيغة التشهد التي رواها ابن مسعود، رواها أبو موسى رضي الله عنه وأرضاه، وهو تشهد أبو موسى بهذه الايه بهذه اللفظة. وهناك يعني أنواع أخرى من التشهد أبو هريرة وابن مسعود وغيره، ومن أصح هذه الروايات طبعا رواية ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، والحديث عند مسلم. قال باب قدر القيام بين الرفع من الركوع والسجود.
قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية قال أخبرنا شعبة عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ركوعه وإذا رفع كان ركوعه وإذا رفع رأسه من الركوع وسجودهما بين السجدتين قريبا من السواء،
قريبا من السواء إطالة وقصرا، يعني لو أطال الصلاة يبقى ركوع برضو إيه؟ طويل، وإذا قصر في الصلاة هيبقى الركوع بمقدار هذا. فمن السنة أن يجعل الإنسان القيام كالركوع كالرفع كالسجود يساوي بين هذه الايه يساوي بين هذه الأشياء، هذه السنة، وبخاصة الركوع والرفع والسجود والجلسة والسجود الايه الثاني، بخاصة هذه الأفعال. وهذا الحديث عند الإمام البخاري ومسلم. ابن علية في الإسناد هو إسماعيل شعبة عن الحكم الحكم بن عتيبة قال باب ما يقول في قيامه.
قال أخبرنا أبو داود سليمان بن سيف الحراني قال حدثنا سعيد بن عامر قال حدثنا هشام بن حسان عن قيس بن سعد عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قال سمع الله لمن حمده قال اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعده. قال أخبرني محمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا يحيى وهو ابن أبي كثير قال حدثنا إبراهيم وهو ابن نافع عن وهب بن ميناس العدني عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد السجود بعد الركعة يقول اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. قال أخبرنا عمرو بن هشام أبو أمية الحراني قال حدثنا مخلد عن سعيد بن عبد العزيز عن عطية بن قيس عن قزعة بن يحيى عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول سمع الله لمن حمد ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد خير ما قال العبد وكلنا لك عبد لا نازع لما أعطيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. قال أخبرنا حميد بن مسعدة قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي حمزة عن رجل من بني عبس عن حذيفة أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فسمعه حين كبر فقال الله أكبر ذا الجبروت والملكوت والكبرياء والعظم، وكان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم، وإذا رفع رأسه من الركوع قال لربي الحمد، وفي سجود سبحان ربي الأعلى، وبين السجدتين رب اغفر لي، وكان قيامه وركوعه وإذا رفع رأسه من الركوع وسجوده ما بين السجدتين قريبا من السواء.
الحديث الأول هنا طبعا في الذكر في القيام بعد الايه بعد الركوع، سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد إلى آخر هذه الأذكار. الحديث الأول عند مسلم ورجال الإسناد سبقوا. الحديث الثاني هذا محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم، هذا من؟ نعم، ويحيى في الإسناد بن أبي بكير كما فسره وهب ابن ميناس العدني، هذا الظاهر أنه مقبول وهب بن ميناس مقبول، والحديث يقبله ابن حبان كما في الصحيح، وكذلك العيني في نخب الأفكار قال إسناده صحيح. العيني في نخب الأفكار قال إسناده صحيح، ويقبله أيضا الشيخ الألباني والشيخ أحمد شاكر في المسند أيضا قال إسناده صحيح، فالخبر ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. الخبر الذي يليه عمرو بن هشام أبو أمية الحراني قال حدثنا مخلد ابن يزيد، هذا مخلد ابن يزيد، والحديث عند مسلم بهذه الألفاظ، وطبعا مغاير يعني فيها ألفاظ فيها مغاير: خير ما قال العبد وكلنا لك عبد، لا نازعة، هذه لفظة أيضا من روايات الإمام النسائي، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، هذه موجودة. الخبر أو الإسناد الأخير في هذا الباب يصححه الشيخ الألباني، الشيخ الألباني على قبول الرواية الأخيرة هذه: الله أكبر ذا الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، ومرت معنا كويس. وأبو حمزة عن أبي حمزة عن رجل من بني عبس، طبعا الحديث متابع عليه، الحديث هذا متابع عليه. أبو حمزة اسمه إيه؟ أنت عارف؟ أبو حمزة طلحة ابن يزيد، طلحة ابن إيه؟ ابن يزيد. باب القنوط بعد الركوع.
قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن سليمان التيمي عن أبي مجلز عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قنط رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الركوع يده على رعل وذكوان وعصية عصت الله ورسوله.
هذا الحديث في البخاري ومسلم. جرير ابن عبد الحميد وأبو مجلز، أبو مجلز
لاحق ابن حميد،
أحسنت، لاحق ابن حميد، لاحق ابن ابن حميد. رعل وذكوان وعصية قبائل، قبائل آذت النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يعني يدعو على هذه القبائل. القنوط بعد الركوع كويس. باب القنوط في صلاة الصبح. الآن هيبتدي يبتدي في أحكام القنوط، ويأتي بشواهد في قنوط النبي صلى الله عليه وسلم في الصلوات الخمس، هيبتدي في صلاة الصبح.
قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا حماد عن أيوب عن ابن سيرين أن أنس بن مالك سئل هل قنط رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح؟ قال نعم، فقيل له قبل الركوع أو بعده؟ قال بعد الركوع. قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا بشر بن المفضل عن يونس عن ابن سيرين قال حدثني بعض من صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح، فلما قال سمع الله لمن حمده في الركعة الثانية قام هنيهة. قال أخبرنا أحمد محمد بن منصور قال حدثنا سفيان قال حفظناه من الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه من الركعة الثانية من صلاة الصبح قال اللهم انجي الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة والمستضعفين بمكة، اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنين كسين يوسف. قال أخبرنا عمرو بن عثمان قال حدثنا بقية عن ابن أبي حمزة قال حدثني محمد قال حدثني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة حين يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ثم يقول وهو قائم قبل أن يسجد اللهم أنجي الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة والمستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعل عليهم كسني يوسف، ثم يقول الله أكبر فيسجد وضاحية مضر يومئذ مخالفون لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
الخبر الأول خبر قتيبة قال حدثنا حماد هو ابن زيد، حماد هو ابن زيد، وخذ الإسناد معروف والحديث في الصحيحين، وفيه إثبات أن الركوع إنما القنوط إنما كان بعد الركوع. الخبر الثاني يقبله الشيخ الألباني، يصححه الشيخ الألباني، حديث إسماعيل بن مسعود قال حدثنا بشر بن المفضل عن يونس وهو يونس بن عبيد، يونس بن عبيد البصري. الخبر الذي يليه فيه سعيد عن أبي هريرة سعيد بن المسيب وهو عند الإمام البخاري ومسلم أيضا. اللهم اشدد وطأتك على مضر، يعني دعاء عليهم بالهلاك. أخبرنا عمرو أو بالقحط ونحو ذلك، سن يوسف يعني كان ليه السبع العجاف الذي أصاب قوم يوسف. أخبرنا عمرو بن عثمان قال حدثنا بقية هو ابن الوليد عن ابن أبي حمزة، ما اسمه؟ شعيب بن دينار. احنا خدنا في المحاضرة السابقة ابن أبي ده، صح؟ ذكرنا ابن أبي كام واحد؟ احنا ذكرنا كتير، ابن أبي حمزة وابن أبي مليكة وابن أبي ما كويس، يبقى ابن أبي ده خلاص خلصنا منه. ابن أبي حمزة هنا شعيب. حدثنا محمد، طيب هنا حدثنا محمد قال حدثنا سعيد. مين محمد هذا؟ الزهري. أحسنت، هذا الزهري. هو طبعا ما يتقالش كده أبدا، صح؟ يقال الزهري، لكن محمد هنا هو ابن مسلم الزهري. قال حدثنا سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن إلى آخر الحديث، وفيه هذا. ثم يقول الله أكبر فيسجد، يبقى فيه أنه يكبر، يعني سمع الله لمن حمده، إن لم يكن ثم قنوط فتكبر وتسجد. فإذا كان في قنوط أيضا سوف تكبر وتسجد، يعني القنوط لا يسقط للتكبير. فيسجد. قال وضاحية مضرة يومئذ مخالفون الرسول، لا يعني كفار، يعني أنهم لم يسلموا بعد. باب القنوط في صلاة الظهر.
قال أخبرنا سليمان بن سلم البلخي قال حدثنا نضر قال أخبرنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال لا أخربن لكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فكان أبو هريرة يقنط في الركعة الآخرة من صلاة الظهر وصلاة العشاء الآخرة وصلاة الصبح بعدما يقول سمع الله لمن حمده، فيدعو للمؤمنين ويلعن الكفرة.
حديث الصحيحين، وفيه الشاهد المراد، وهو أن القنوط كان يقنط بعد الظهر. حدثنا النضر هو ابن شميل، أخبرنا هشام هو الدستوائي عن يحيى هو ابن أبي كثير. النضر ابن شميل، هشام الدستوائي، يحيى ابن أبي كثير. باب القنوط في صلاة المغرب.
قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد عن عبد الرحمن عن سفيان وشعبة عن عمرو بن مرة حوى. أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى عن شعبة وسفيان قال حدثنا عمرو بن مرة عن ابن أبي ليلى عن البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنط في الصبح والمغرب. وقال عبيد الله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ابن أبي ليلى اسمه عبد الرحمن، وبداية الإسناد عبيد الله بن سعيد عن عبد الرحمن ابن مهدي، صحيح. وسفيان الثوري، والحديث في مسلم. باب اللعن في القنوط، يعني جواز اللعن في القنوط على معين أو غيره.
قال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن قتادة وهشام عن قتادة أن عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت شهرا. قال شعبة لعن رجالا، وقال هشام يدعو على أحياء من أحياء العرب ثم تركه بعد الركوع، هذا قول هشام. قال شعبة عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا يلعن رعلا وذكوان ولحيان.
نعم، الحديث في مسلم أيضا. باب لعن المنافقين في القنوط.
قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رفع رأسه من صلاة الصبح من الركعة الآخرة قال اللهم لعن فلانا وفلانا يدعو على ناس من المنافقين، فأنزل الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون.
هذا الحديث في البخاري، عبد الرزاق بن عمام معمر وسالم عن أبيه، سالم ابن عبد الله بن عمر عن أبيه. باب ترك القنوط.
قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت شهرا يدعو على حي من أحياء العرب ثم تركه. قال أخبرنا قتادة عن خلف عن أبي مالك الأشجعي عن أبي قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقنط، وصليت خلف أبي بكر فلم يقنط، وصليت خلف عمر رضي الله عنه فلم يقنط، وصليت خلف عثمان رضي الله عنه فلم يقنط، وصليت خلف علي رضي الله عنه فلم يقنط، ثم قال يا بني إنها بدعة.
يعني البدعة خلاص، هذه البدعة معروفة مخالف للسنة، ومن الممكن أن يحمل هذا الكلام على المداومة، يعني أن يكون كل الصلوات فيها قنوط فلا يصلي الإنسان إلا قنوطا إلا بقنوط، لكن إذا نزلت النازلة وحل بالمسلمين شيء أو احتاج الإمام إلى القنوط هذا ثابت في السنة. أول حديث إسحاق بن إبراهيم مين؟ ابن ربوي ومعاذ بن هشام أبوه من؟ هشام الإسراء قتادة ابن دعان. الخبر الذي يليه هذا يقبله علي القاري كما في شرح مسند الإمام أبو حنيفة يقبله ويصححه. كذلك ممن قبل هذا الحديث ابن الهمام الكمال ابن الهمام والشيخ الألباني أيضا على قبوله. فالحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أبو مالك الأشجعي اسمه سعد ابن طارق ابن أشيم. سعد ابن طارق ابن أشيم أين هذا؟ قتيبة عن خلف خلف ابن خليفة هذا خلف ابن خليفة فيما أذكر عن أبو مالك الأشجعي سعد بن طارق. طيب والحديث يقبله على القاري الشيخ الألباني وقلنا الكمال ابن الهمام وغيره. باب تبريد الحصى للسجود عليه. خلاص انتهى من القنوط وما فيه يدخل في أحكام جديدة.
قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا عباد عن محمد بن عمرو عن سعيد بن الحارث عن جابر بن عبد الله قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر فأخذ قبضة من حصى في كفي أبرده ثم أحوله في كف الآخر فإذا سجدت وضعته لجبهتي.
الحديث هذا يقبله مغلطاي والشيخ الألباني وكذلك الشيخ مقبل. خبر ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه هذه الفعل أن الإنسان يفعل. طبعا ما كانش للمسجد ستر لم يكن ثم سقف للمسجد فإذا كان الجو بهذه الحرارة يصعب يشق عليهم السجود فكان يفعل مثل هذا. باب التكبير للسجود يعني الإنسان يكبر بغير رفع اليد ونحو ذلك. قال حدث أخبرنا يحيى
قال أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي قال حدثنا حماد عن غيلان بن جرير عن مطرف قال صليت أنا وعمران بن حسين خلف علي بن أبي طالب رضي الله عنه فكان إذا سجد كبر وإذا رفع رأسه من السجود كبر وإذا نهض من الركعتين كبر فلما خلص صلاة أخذ عمران بيدي فقال لقد ذكرني هذا كلمة قال يعني صلاة محمد صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا معاذ ويحيى قال حدثنا زهير قال حدثني أبو إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن علقمة والأسود عن عبد الله بن مسعود قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في كل خفض ورفع ويسلم عن يميني وعن يساري وكان أبو بكر وعمر يفعل رضي الله عنهما يفعلانه.
الحديث الأول هذا في الصحيحين. حماد فيه هو حماد بن زيد. حماد هو حماد بن إيه؟ ابن زيد. عن غيلان بن جرير عن مطرف. مطرف ابن عبد الله. مطرف ابن عبد الله نعم. مطرف ابن عبد الله نعم. والحديث زي متفق في الصحيحين. الذي يليه عمرو بن علي والفلاس معاذ
بن هشام الدستوائي.
هذا معاذ بن معاذ كويس. وأخرج له الإمام مسلم يروي عنه كثيرا. ويحيى هو القطان. قال يعني معاذ ويحيى حدثنا زهير. هذا زهير مين؟ أحسنت هو ابن معاوية. هذا زهير ابن معاوية تنبه. قال حدثني أبو إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله عن عبد الرحمن بن الأسود إلى آخر الإسناد. خبر يقبله الحافظ ابن حجر. الحافظ ابن حجر في نتائج الأفكار يقول على هذا الحديث صحيح. وكذلك يعني يقبله الشيخ أحمد شاكر في المسند وكذلك الشيخ الألباني والشيخ مقبل والحديث أيضا عند الإمام الترمذي ويراجع يعني قول الترمذي فيه. يبقى الآن الباب في التكبير للإيه؟ تكبير للسجود. كان الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث طبعا ابن مسعود يكبر في كل خفض ورفع هذا والأصل. ومعنى التكبير لا يستلزم رفع اليدين، أي رفع يدين هذا شيء آخر، ويسلم عن يمينه وعن يساره. قال باب أو باب كيف يخر للسجود.
قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد عن شعبة عن أبي بشر قال سمعت يوسف بن ماهك يحدث عن حكيم قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخر إلا قائما.
نعم، طبعا هذا تكلموا في هذا الحديث في معناه وفي صحته، الشيخ الألباني بيقبله، وكان الشيخ مقبل تكلم على يعني إعلال بعض ألفاظ هذا الحديث فأعل بالانقطاع. وأبو بشر جعفر ابن إياس، جعفر ابن إياس، وحكيم هو ابن حزام. أخر إلا قائما، من الممكن أن تفهم إيه بركوعه أو بإيه أو بيده، كان على تفسيرات، لكن هذا يعني الحديث فيه كلام. وهيأتي تفصيل النزول في أحاديث أخرى في أبواب. باب رفع اليدين للسجود.
قال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن قتادة عن نصر بن عاصم عن ملك بن الحويرث أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه في صلاة إذا ركع، وإذا رفع رأسه من الركوع، وإذا سجد، وإذا رفع رأسه من سجوده، حتى يحاذي بهما فروع أذنيه. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد عن قتادة عن نصر بن عاصم عن ملك بن الحويرث أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه فذكر مثله. قال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن نصر بن عاصم عن ملك بن الحويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل في الصلاة فذكر نحوه وزاد فيه، وإذا ركع فعل مثل ذلك، وإذا رفع رأسه من الركوع فعل مثل ذلك، وإذا رفع رأسه من السجود فعل مثل ذلك.
الحديث الأول عند مسلم وابن أبي عدي محمد بن إبراهيم، والخبر الثاني محمد بن المثنى رحمك الله، وعن عبد الأعلى هو ابن عبد الأعلى، عبد الأعلى هو ابن عبد الأعلى، وسعيد عن قتادة ابن أبي عروبة. الخبر الأخير وهذا عند مسلم، الخبر الأخير محمد بن المثنى معاذ ابن هشام قال حدثني أبي، هو إيه هذا الدستوان. كويس. طيب، باب ترك رفع اليدين عند السجود.
قال أخبرنا محمد بن عبيد الكوفي قال حدثنا ابن المبارك عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إذا افتتح الصلاة، وإذا ركع، وإذا رفع، وكان لا يفعل ذلك في السجود.
طيب، هذا أيضا مر معنا، هذا حديث ابن عمر مر معنا، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إذا افتتح الصلاة، هذه السورة الأولى، يعني يكبر يقول الله أكبر هكذا يرفع، وإذا ركع يقول الله أكبر ويركع، وإذا رفع سمع الله لمن حمده، وكان لا يفعل ذلك في السجود. ثم ثبت بعد ذلك في حديث أخرى حال القيام من التشهد إليه الأوسط يرفع يديه، وفي بعض الأحاديث وهي أحاديث كثيرة لم يرفع النبي أو لم ينقل النبي صلى الله عليه وسلم رفع، فأخذ الناس الجواز السنية من إيه؟ من عدمها. قال باب أول ما يصل إلى الأرض من الإنسان في سجوده، يعني هل يضع يديه أم ركبتيه.
قال أخبرنا الحسين بن عيسى قال حدثنا يزيد قال أخبرنا شريك عن عاصم بن كليب عن أبي عن وائل بن حجر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا عبد الله بن نافع عن محمد بن عبد الله بن حسن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمد أحدكم في صلاته فيبرك كما يبرك الجمل. قال أخبرنا هارون بن محمد بن بكر بن بلال من كتابه قال حدثنا مروان بن محمد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد قال حدثنا محمد بن عبد الله بن حسن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد أحدكم فليضع يديه قبل ركبتيه ولا يبرك بروك البعير.
طيب، طبعا هذا الحديث المشهور حديث وائل بن حجر رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه، طبعا حديث وائل خلي بالك مرة معنا، لكن هذه اللفظة نريد أن نتكلم عليه. وفيه رأيت رسول صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه، يعني حال ركوعه يعمل إيه؟ هيضع ركبتين قبل اليدين. كويس. نعم. إذا سجد نعم. إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه. صحح هذا الحديث الإمام البغوي وكذلك الإمام ابن دقيق العيد، لأن ده مذهب يعني كثير من العلماء هو مذهب الحنابلة. فعلا من صحح الحديث البغوي وابن دقيق والإمام ابن القيم والبهوتي الحنبلي من أصحابنا وكذلك الإمام الشوكاني يصحح هذا الحديث وكذلك الشيخ ابن باز يقبله. كويس. لكن أيضا كبار العلماء أو من كبار العلماء من يرى إعلان هذا الحديث وضعف، أن هذا الحديث حديث غير ثابت، وهذا هو الأقوى، يعني الأقوى أن هذا الحديث أيضا غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ممن رد هذا الحديث الإمام البخاري وكذلك الإمام الترمذي تلميذه وخريجه، وأيضا يرده الإمام النسائي كما سوف يأتي ولم يتكلم عليه هنا لكن سوف يتكلم عليه بعد قليل، وأيضا الإمام الدارقطني. هؤلاء أربعة من المتقدمين، أربعة من المتقدمين على إعلال حديث وائل ابن حجر في النزول بالركبتين. وأيضا ضف إليهم من هو شبيه بالمتقدمين كالإمام ابن رجب فهو على منهجهم، وأضيف إليهم أيضا الإمام ابن عبد الهادي يعل هذا الحديث، ومن الفقهاء الإمام النووي وابن العربي المالكي، وأيضا من أئمة الجرح والتعديل ممن أعل هذا الخبر الإمام الذهبي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، طبعا يعني مثل المناوي والشيخ الألباني من المعاصرين على ضعف هذا الحديث. وطبعا آفة هذا الخبر وإعلاله قيل جاءت من قبل شريك، من قبل من؟ شريك، إن كان صدوق ويضعف في بعض يعني التقسيم حديثه مر معنا قبل ذلك، لكن آفته شريك. الخبر الذي يليه، الخبر الذي يليه عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعمد أحدكم في صلاته فيبرك كما يبرك الجمل. والذي بعده طيب خلينا نبدأ. طبعا تفسير الحديث إشكال ابتداء، لأن من من صحح حديث النزول باليدين حمل هذا الحديث على إيه؟ على النزول بالركبتين، والعكس بالعكس. ففي تفسيره كلام طويل، ومن أفضل من تكلم في هذا الحديث الإمام ابن القيم، له كلام طيب جدا في الزاد، ورجعه أيضا تعليقات الإمام على في تهذيب السنن، تعليقاته على سنن أبي داود، ففيها يعني بحث شافي كافي. وهذا الخبر فيه عبد الله بن نافع، وعبد الله بن نافع صدوق حسن الحديث، لكن أيضا هذا الخبر أعله أئمة على رأسهم الإمام البخاري. الإمام البخاري يعل حديث أبي هريرة هذا، وكذلك الإمام ابن القيم أيضا يعله، والإمام ابن رجب الحنبلي من أصحابنا أيضا، والزركشي الحنبلي شارح مختصر الخرقي أيضا يضعف هذا اللفظ، وكذلك من معاصرين الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين من علمائنا أيضا على ضعف هذه الرواية. لكن أيضا وترى الخلاف كبير حتى في قبول الأحاديث، فقبل هذا الحديث الإمام النووي والإمام ابن دقيق وكذلك الإمام العيني والحافظ ابن حجر والشيخ أحمد شاكر والشيخ الألباني على قبوله. النووي وابن دقيق كذلك العيني والحافظ ابن حجر وأحمد شاكر على إيه؟ على قبوله. والظاهر أيضا أن هذا الخبر به ضعف. الخبر الأخير خبر هارون ابن محمد ابن بكار ابن بلال عن مروان ابن محمد عن عبد العزيز ابن محمد، هذا من؟ الدراوردي أحسنت، قلنا من حفظه ماله ضعيف كما قال أحمد وأبو زرعة وأبو حاتم، وقلنا من كتابه ثقة صدوق، وقلنا في آخر عمره عنده إيه؟ عنده مناكير. طيب، ومحمد بن عبد الله بن الحسن، محمد بن عبد الله بن الحسن في الإسناد هو إشكالية هذا الخبر، لأن الإمام البخاري قال على هذا اللفظ من روايته قال لا يتابع عليه، قال إيه؟ لا يتابع عليه، ثم قال ولا أدري أسمع من أبي الزناد أم لا. يبقى إشكالية الحديث ده عند من؟ محمد بن عبد الله بن الحسن، كويس؟ والحديث رده ابن القيم والزركشي وابن باز وأيضا الإمام ابن رجب، ابن القيم وابن رجب والزركشي على رد هذه اللفظة. فحديث النزول باليدين، وهي اتباع النزول بالإيه؟ باليدين أو الركبتين، فيها إشكالات. هذا كلام النقاد على هذه الثلاث. الأول أخرجه أبو داود والترمذي أصحاب السنة الأربعة، والحديث الثاني حديث أبو هريرة عند أبي داود والترمذي، والحديث الأخير هذا عند أبي داود والترمذي أيضا. يبقى الآن زي ما حضرتك شايف قضية النزول باليدين أو بالركبتين، ما هتصحح هتقول به هتضاعف إيه؟ هترده. قال باب وضع اليدين مع الوجه في السجود.
قال أخبرنا زياد بن أيوب قال حدثنا ابن علية قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رفعه قال إن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه، فإذا وضع أحدكم وجهه فليضع يديه، وإذا رفعه فليرفعهما.
هذا الحديث يقبله ابن كثير ومن معاصرين الشيخ أحمد شاكر والشيخ الألباني، حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم إن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه، فالإنسان لا يسجد بوجهه فقط طبعا، يسجد بيديه ووجهه. باب على كم السجود، يعني كم عضو يسجد الإنسان.
قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا حماد عن عمرو عن طاووس عن ابن عباس قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة أعظم ولا يكف شعره ولا ثيابه.
حماد في الإسناد مين؟ ابن زيد ولا ابن سلمة؟ هذا ابن زيد لأنه بواسطة الترجل كمان، خلي بالك. وعمر هذا ابن دينار، وطاووس ابن كيسان. وقوله إيه؟ أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة أعظم ولا يكف. سبعة أعظم اللي هي إيه؟ اليدين دي واحد، الثاني
جبهة،
والركبتين، والإيه؟ والوجه شامل للأنف، خلاص. ولا يكف شعره ولا ثيابه، يعني يكف شعره يعني يربطه، لو شعره طويل ما يربطوش في الصلاة، وربط الشعر ده وتطويله ما فيهوش إشكالية يعني، لكن الإشكالية في التشبه، إذا فعلت هذا تتشبه بأحد، هي دي الإشكالية. وطبعا الإنسان يراعي المجتمع، يراعي إيه؟ المجتمع، فقد يكون في بعض المجتمعات هذا من خوارم المروءة فلا يفعله الإنسان، كويس، لأن اختلاف الأعراف معمول به. وقوله ولا الثياب، يعني إيه كف الثياب؟ ها مثلا من كف الثياب إن أنت تشمر، كويس، أو البنطلون بتاعك تشمر، وكذلك في الصلاة يعني المقصود، خارج الصلاة شيء آخر، وكذلك جمع الايه الثياب، يعني كل لابس سوف تجمعه بين ايه بين قدميك او نحو ذلك، هذا في شيء من الايه من كف الثياب، كويس، يدخل كل هذا في الكف. باب تفسير ذلك، يعني تفسير السجود.
قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا بكر عن ابن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن عامر بن سعد عن العباس بن عبد المطلب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سجد العبد سجد منه سبعة آرب وجهه وكفاه، آراب وجهه وكفاه وركبتاه وقدماه.
هذا فيه التفسير من حديث الإيه العباس بن عبد المطلب، والحديث هذا عند مسلم، واللي قبله هذا في الكتب الستة لم نذكر هذا حديث ابن عباس في الباب السابق. موجود في الكتب الستة، وهذا موجود في صحيح مسلم. ابن الهاد اسمه ايه؟ يزيد ابن الهاد، دائما يقال عن ابن الهاد وهو يزيد. باب السجود على الجبين.
قال أخبرنا محمد بن سلمة والحارث المسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري قال فبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبينه وأنفه أثر الماء والطين من صبح ليلة 21. مختصر.
نعم، يعني فيه اختصار لأن الحديث طويل. حديث هذا موجود في الصحيحين، حديث ليلة القدر. وطبعا الإمام النسائي ينتقي هذه اللفظة أفضل من اللفظة الأخرى التي فيها إيه؟ فيها وجهه وأشار إلى إيه؟ إلى أنفه. لماذا؟ لأن هذه اللفظة قيل أنها من كلام طاووس، من كلام طاووس وليست من كلام ابن عباس، فتكون مفسرة لها حكم الرفع. ولهذا فيما يظهر والله أعلم أن الإمام النسائي اجتنبها لهذا، وهذا شاهد أقوى وأجود وفيه تبيين للموضع الذي كان يسجد، يعني يسجد عليه النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، الحديث في الصحيحين. باب السجود على الأنف.
قال أخبرنا أحمد بن عمرو.
هيأتي بهذه الإيه؟ بهذا الذي ذكرت.
قال أخبرنا أحمد بن عمرو بن الصرح ويونس بن عبد الأعلى والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له عن ابن وهب عن ابن جريج عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد على سبعة لا أكف الشعر ولا الثياب: الجبهة والأنف واليدين والركبتين والقدمين.
نعم، هنا هذه الإيه؟ هذه المفسرة، لكن هنا مرفوعة، لكن قوله في غير هذه الروايات وأشار هذه الكلمة قيل أنها من كلام إيه؟ من كلام طاووس: الجبهة والأنف واليدين والركبتين والقدم. الحديث عند البخاري ومسلم. قال باب السجود على اليدين.
قال أخبرنا عمرو بن منصور النسائي قال حدثنا المعلى بن أسد قال حدثنا وهيب عن عبد الله بن طاووس عن أبي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: على الجبهة، وأشار بيدي إلى أنفي واليدين والركبتين وأطراف القدمين.
هذه هي التي لم يسقها في بابها، وكان هذه مفسرة أجود من الإيه؟ من الأولى، من الأحاديث التي ساقها. وأشار هذه قيل بإيه؟ بإعلالها، ولهذا تجد أن عندنا في النسخة جعلوها إيه؟ جعلوها بلون آخر، صح؟ يعني كأنها ليست من المكة. وعشان بعض الناس قال بأن هذا من تفسير طاووس وليس من تفسير ابن عباس. وهيب في الإسناد ابن خالد والحديث في الصحيحين. باب السجود على الركبتين. أخبرنا محمد بن منصور
قال أخبرنا محمد بن منصور المكي وعبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن ابن طاووس عن أبي عن ابن عباس قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبع، ونهي أن يكفت الشعر والثياب على يديه وركبتيه وأطراف أصابعه. قال سفيان قال لنا ابن طاووس ووضع يديه على جبهته وأمرها على أنفه. قال هذا واحد واللفظ لمحمد.
شوف هنا في تفسير قال لنا ابن طاووس وضع يديه على أنفه. من هو؟ طاووس. يعني يقول إن يعني أبوه طاووس فسر هذه الإيه؟ هذه اللفظة. وطبعا في هذا في الصحيح في البخاري ومسلم. سفيان في الإسناد هو ابن عيينة، لأن محمد بن منصور وعبد الله طبقة واحدة. باب السجود على القدمين.
قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن شعيب عن الليث قال أخبرنا ابن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن عمر بن سعد بن أبي وقاص عن عباس بن عبد المطلب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سجد العبد سجد معه سبعة آراب: وجهه وكفاه وركبتاه وقدماه.
الحديث عند مسلم. وابن الهاد قلنا اسمه يزيد. يزيد بن الهاد هذا المشهور به ينسب إلى جده، وهو اسمه يزيد بن عبد الله بن الهاد. باب نصب القدمين في السجود.
قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبدة قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة عن عائشة رضي الله عنها قالت فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فانتهيت إليه وهو ساجد وقدماه منصوبتان وهو يقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك.
هذا عند مسلم. عبدة هو ابن سليمان الكوفي. عبيد الله ابن عمر هذا ابن من؟ ابن حفص ابن ايه؟ ابن عاصم ابن عمر ابن الخطاب. والإسناد فيه لطيفة. أبو هريرة عن ايه؟ عن عائشة رواية صحابي عن صحابي مثال حسن. باب فتخ أصابع الرجلين في السجود.
قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال حدثني محمد.
نسي الحديث الأول إيه؟ وقدماه منصوبتان. تفضل. وقدماه إيه؟ منصوبتان. هذا هو السنة في السجود، يكون القدم منصوبة وموضوع إيه؟ أطراف الأقدام موضوعة على الأرض غير مرفوعة. باب فتخ أصابع الرجلين في السجود.
قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال حدثني محمد بن عطاء عن أبي حميد السعدي قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أهوى إلى الأرض ساجدا جافا عضديه عن إبطيه وفتح أصابع رجليه. مختصر
يعني كأنه ضغط عليهم فإيه ففتخت بهذه الصورة. والحديث في البخاري أظن فسر ما شئت. لا لا أنا أقصد إذا أهوى إلى الأرض، ما الذي قال إن الإهواء إلى الأرض إنما يكون باليد؟ هل اللغة تقول إن الإهواء لا يكون؟ نعم لا. هذا لا يد الإهواء إلى السجود، أهوى إلى السجود فيه النزول فقط، فيه معنى النزول. أما معنى النزول باليد أو معنى النزول بالركبة هذا يحتاج إلى تنصيص يعني لغوي. كويس. والحديث في البخاري لا يفتح يجمع بينهما، وأظن لعله هيأتي بباب في هذا، لكن الثابت الجمع بينهما، جمع بينهما وهو في إيه؟ في السجود أظن في مسلم. خلاص كده فتخ القدمين. هذا الحديث محمد بن بشار بندار وهو عند الإمام الإيه؟ الإمام البخاري. هذا حديث البخاري، حديث أبو حميد فيما أذكر. نعم تفضل.
باب مكان اليدين.
باب مكان اليدين من السجود.
قال أخبرنا
الآن يتتبع كل ما ورد فيه في السجود، تلخيص حسن من الإمام عليه رحمة الله.
قال أخبرنا أحمد بن نصح قال حدثنا أبو إدريس قال سمعت عاصم بن كليب يذكر عن أبيه عن وائل بن حجر قال قدمت المدينة فقلت لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر رفع يديه حتى رأيت إبهاميه قريبا من أذنيه، فلما أراد أن يركع كبر رفع يديه ثم رفع رأسه فقال سمع الله لمن حمده ثم كبر وسجد، فكانت يده من أذنيه على الموضع الذي استقبل به ما الصلاة.
حديث وائل بن حجر نحن لسه متكلمين على هذه اللفظة صح، لكن في بعض الألفاظ ثابتة في حديث وائل، فلما نيجي نقول حديث ثابت صححه وفلان 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 ده إشكال، احنا نقصد هذه الألفاظ الثابتة، لكن في بعض الألفاظ في حديث وائل معلولة، بنذكر برضو كلام العلماء على ايه على إعلالها، فلا تجد في هذا تناقض في الأحكام اللي بننقلها. خلي بالك يعني أصل الحديث حديث وائل ممكن ننقل عليه من قبله من العلماء كويس، ثم نأتي في حديث وائل بن حجر في لفظة معينة تكون هذه اللفظة مالها معلولة، فتجد هناك في حديث وائل يصححه فلان، ثم تجد في هذه اللفظة في حديث وائل أيضا يعله نفس الإمام، يبقى مقصود إيه؟ هذه اللفظة، هذه اللفظة لا تثبت، أصل الحديث ثابت لكن هذه اللفظة إيه؟ غير ثابت، أو أصل الحديث عليه شواهد يعني ركع ورفع ونحو ذلك، إيه الإشكالية ما عليها إيه؟ شواهد كثير، لكن هذه اللفظة الزائدة قد تكون معلولة. 10 دقائق. طيب فعشان بس تتنبهوا الأحكام اللي بننقلها. خلاص. طيب.
قال باب النهي عن بسط الذراعين في السجود. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا يزيد بن هارون قال حدثنا أبو العلاء عن قتادة عن أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يفترش أحدكم ذراعي في السجود افتراش الكلب.
طيب الحديث فين؟ لا الحديث هذا موجود أنا فاهم. لا الحديث معناه متنه هذا موجود في الصحيح لكن من رواية أنس فين؟ من فريد النساء. عشان كده رواية أنس هذه لما نيجي نسوق الأحكام عليها احنا بنسوق على هذا الحديث من مسند من؟ من مسند أنس. أصل الحديث ومتنه ثابت في الصحيح لكن من مسند أنس لا يوجد في أصحاب الكتب الستة إلا في عند الإمام النسائي. أبو العلاء في الإسناد اسمه أيوب ابن أبي مسكين والحديث من مسند أنس يقبله البزار وقال محفوظ وكذلك يصححه ابن حبان والشيخ الألباني والشيخ شعيب. حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم باب صفة السجود.
قال أخبرنا علي بن حجر المروذي قال أخبرنا شريك عن أبي إسحاق قال وصف لنا البراء السجود فوضع يديه بالأرض ورفع عجيزته وقال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله.
العجيزة هي مؤخرة الإنسان وشريك بن عبد الله وهذا الحديث يقبله الإمام النووي وكذلك نص على قبوله الإمام ابن كثير عليه رحمة الله تبارك وتعالى كما في إرشاد الفقيه قال إسناد جيد قوي في إرشاد الفقه. الشيخ أيضا الشيخ الألباني تكلم على هذا الحديث عشان شريك ونحو ذلك لكن الظاهر أن معناه ثابت. قال أخبرنا عبده
قال أخبرنا عبدة بن عبد الرحيم المروذي قال أخبرنا ابن شميل وهو النضر قال أخبرنا يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن البراء أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى جخ
يعني كأنه لم يجمع نفسه كالجمع المعروف وإنما يفرق بين بين أعضائه. وهذا الحديث أيضا يقبله الإمام ابن الملقن وكذلك نص على قبوله في الخلاصة الإمام النووي عليه رحمة الله تبارك وتعالى كذلك من معاصرين الشيخ الألباني والشيخ مقبل. حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أخبرنا قتيبة
قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا بكر عن ربيعة عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج عن عبد الملك عن عبد الله بن مالك بن بحينة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه.
هذا في البخاري ومسلم وبكر هو ابن المضر.
قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن مزيع قال حدثنا معتمر بن سليمان عن عمران عن أبي مجلز عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة قال لو كنت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبصرت إبطه. قال أبو مجلز كأنه قال ذلك لأنه في صلاة.
عمران هو ابن حدير وأبو مجلز لاحق والحديث يقبله الشيخ الألباني والشيخ مقبل. أخبرنا علي
قال أخبرنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل قال حدثنا داود بن قيس عن عبيد الله بن عبد الله بن أقزم بن أقرم عن أبيه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنت أرى عفرة إبطه إذا سجد.
نعم يعني البياض المقصود البياض. وإسماعيل هو ابن جعفر وهذا الخبر يقبله الإمام الدارقطني بل قال يلزم الإمام البخاري ومسلم إخراج هذا الحديث وأيضا يقبله الإمام الترمذي فيما يظهر في السنن وكذلك يقبله الهيثمي والشيخ الألباني الشيخ أحمد شاكر الشيخ مقبل. خبر ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ونقف عند باب النهي عن نقرة الغراب وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
هات الألم تفضل يا سامي.